لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. التلبية والتكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة التي فيها خير الأيام، ألا وهو يوم عرفة. الحج هو والخير فيه، والأيام كلها لا تعدله، فما خصوصيته وما أهميته وما أجره؟ في هذا العام يصادف اليوم المبارك يوما مباركا من أيام المسلمين أيضا، ألا وهو الجمعة. فما هي أحكامه العامة؟ وما حكم صيامه في الشريعة؟ وما حكم إفراده في الصيام كحال هذا العام؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بفضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. فضيلة الشيخ تسمعوني؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله ووفقكم.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالأيام العشر، لو نبدأ بالحديث عنها سريعا، لماذا هي خير الأيام، ولماذا فيها خير يوم على أو من أيام الله سبحانه وتعالى في هذا الكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بقولك ورب وقوله ربك ما يشاء ويختار ما كان له خيرا. قد اختار من الزمان هذه العشرة الأيام من هذا الشهر، وجعلها متضمنة لثلاثة أمور. الأمر الأول أنها موسم الحج الذي هو ركن الإسلام، فجعل الله الحج أشهر معلومات، فقال فيه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج، وهذه الأشهر هي جدال الحجة. فجعلها كذلك أشهر الحج التي هي أفضل أشهر السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك فلا تظلم. فالأمر الثالث جعلها أي بالخصوص أحب الأيام إلى الله وتعالى، وأعظم من أيام الصالح فيهن أحب الله من في هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة.
نعم.
وشرف الله بذلك وجعل العمل الصالح فيها ضاعف الثواب محبوبا الله سبحانه وتعالى، أيا كان ذلك، سواء كان عمل أو كان من غيره في أي مكان من أنحاء العالم. فيشرع صيامها عن أفضلها طبعا يوم عرفة، أنه ما مر على إبليس يوم هو فيه أخزى من هذا اليوم لكثرة من يرى من المغفور لهم من عباد الله، ولأن الله سبحانه وتعالى يباهي بالواقفين بعرفة ملائكته، فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم في غير عرفة، في غير الحج، يكفر ذنوب سنتين، السنة القادمة والسنة الماضية. وذلك دليل على فضله وأنه أفضل أيام السنة. وقد قارن أهل العلم بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فقالوا: العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من أيامها، وهي أفضل ليالي السنة، وعشر ذي الحجة أيامها أفضل من لياليها، وهي أفضل أيام السنة، لأن رمضان فيها ليلة القدر، ولأن أيام عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة. وهذا اليوم الكريم قيل هو يوم الحج الأكبر الذي أعلن الله فيه المفاصلة بين المسلمين والمشركين، فقال فيه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وقيل يوم الحج الأكبر هو يوم العيد لأنه فيه أكثر أعمال العيد أعمال الحج ولكن كثيرا من أهل العلم يرجح القول الأول وهو أن يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر المذكور.
طيب فيما يتعلق هنا بتعليق ربما من أحد المعلقين عمر يقول يوم السبت أو الجمعة بالنسبة لموريتانيا، أنا أعلم أن الحج يعني تحدده السعودية وينطبق على جميع المسلمين، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر شيخنا؟
بالنسبة للواقفين بعرفة يتبعون للبلد الذي هم فيه، فإذا ثبتت رؤية الهلال في مكة أو في منطقة الحجاز عموما فإنه يثبت لهم ذلك ويقفون في اليوم التاسع بحسب عدهم، أما من سواهم ممن ليس معهم في نفس التوقيت فينظرون وينتظرون رؤية الهلال، فإذا رأوه أخذوا بحكمه سواء تقدموا على مكة أو تأخروا عليهم، فإذا ثبت الهلال لدى أهل بلد مثلا قبل ثبوته لدى أهل مكة فيكون يوم عرفة لديهم هو التاسع من ذي الحجة حتى لو كان والتروية عند أهل مكة، وكذلك إذا تأخر فأصبح يوم العيد يوم عرفة عندهم هو يوم العيد عند أهل مكة فلا حرج في ذلك، فإنهم لا يمكن أن يصوموا بصيام أهل مكة لأنهم لو صاموا يوم الوقوف يوم اليوم الذي يقف فيه الناس بعرفة لصاموا منتصف الليل عندهم وأفطروا منتصف النهار لاختلاف التوقيت.
يعني أفهم من كلامكم أن يوم السبت هو يوم عرفة بالنسبة لموريتانيا وغيرها من بعض الدول التي صار فيها اختلاف في التوقيت،
الأماكن التي لم يثبت فيها رؤية هلال شهر ذي الحجة وإنما أخذت بتكملة شهر ذي القعدة وأثبتت الهلال بعد ذلك، يوم الجمعة عندها هو اليوم الثامن من ذي الحجة ويوم السبت هو اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة.
طيب إذا معناته على هذا الأمر سنتحدث عن نقطتين، النقطة الأولى في حال التاسع كان وربما هذا لدى أغلبية الدول العربية الإسلامية، إذا كان يوم عرفة هو يوم الجمعة وإذا كان يوم السبت، نبدأ بصيام يوم عرفة بشكل عام، ماذا تقول لنا في
نعم.
حكم صيامه
صيام
وتشريعه مشروعيته؟
مكفر لذنوب سنتين، السنة المستقبلة والسنة الماضية، وهذا في غير الحج، أما الحاج فلا يشرع له صيامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وهو حاج، ولم يصمه أبو بكر في حجته، ولا عمر رضي الله عنهم، ولا عثمان ولا علي، فلم يصومه في حجته، وإنما يصومه غير الحاج، ويكون مكفرا لذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المستقبلة. وكذلك هذه العشر كلها لا يصومها الناس في الحج وإنما يصومها المسلمون في غير الحج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها كما ثبت في السنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرهما عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صيام عشر ذي الحجة، وقد أخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة قط، وحمل ذلك جمهور أهل العلم على أن المقصود به في الحج أنه لم يكن يصوم في الحج، أما في غير الحج فكان يصومها، وقد ثبت كذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن بعض أمهات المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام عاشوراء وعشر ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين الأول من الشهر والخميس، وعلى هذا فيسرع صيام هذه الأيام كلها لغير الحجاج، ويتأكد الصوم في يوم عرفة وهو يوم فاضل بذاته، فهو أفضل أيام الدنيا لما يتنزل فيه من الرحمات والبركات، وهذه الأيام كلها فاضلة لأنها أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها، أي كان ذلك العمل الصالح حتى الجهاد في سبيل الله وحتى الإنفاق وحتى الصيام وقراءة القرآن والذكر، وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من التكبير والتهليل والتحميد، وذلك في حديث ابن عمر عند أحمد في المسند. وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك على العمل الصالح فيها حين بين أنه أحب إلى الله منه في غيرها حتى الجهاد في سبيل الله. فلذلك اجتمع لدينا الآن 3 مواسم: موسم الحج، وموسم الأشهر الحرم، وموسم 10 ذي الحجة بالخصوص، الذي هو مكان ومنسك وأداء الحج الزمان.
طيب، فيما يتعلق بصيامه، إذا وافق الجمعة هل يصح الإفراد؟ وهناك من يسأل أيضا، يعني إذا كان الأحوط الجمع بين الجمعة والسبت بالنسبة للدول التي ربما يعني عيدها مختلف عن عيد المملكة، هل يصح الجمع هنا بين الصيامين؟ ماذا عن هذه؟
بالنسبة لإفراد الجمعة والصيام، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي في صحيح مسلم، وحمل ذلك بعض أهل العلم أو جمهورهم على الكراهة فقط، أنه يكره أن يفرده الإنسان بالصيام إلا إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود، وهو أفضل صيام التطوع، فحينئذ لا حرج في إفراده يوم الجمعة بالصيام. وأما إذا كان يوم عرفة فإنه لا حرج في إفراده بالصيام، لأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه أهبط، وفيه مات، وفيه تيب عليه، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وهذا اليوم العظيم فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله حاجة لله أعطاه إياها، وكذلك فيه صلاة الجمعة بالخصوص في غير عرفة، في غير يوم الحج، فكان هذا اليوم أفضل أيام الأسبوع، وإذا صادف يوم عرفة كان أفضل أيام السنة أيضا، فلذلك تتضاعف فيه الحسنات، ومنها الصيام، يشرع للمسلمين صيامه. وإذا كانت رؤيتهم تجعل يوم الجمعة هو 8 من شهر الحجة، فليصوم 8 والتاسعة إذا لم يصوم 10 كلها، فذلك احتياط وفضل وخير. وكون يوم السبت يوم العيد عند أهل مكة لا يجعله ذلك من الصيام عند غيرهم، إنما يمنع صيامه عند من هو اليوم العاشر لديه، أما من ليس هو اليوم العاشر لديه فلا يمنع صيامه له، كما أن فرق التوقيت معتبر في ذلك، فلا يمكن أن قال أن أهل مكة رأوا الفجر وصلوا صلاة الصبح عند منتصف الليل عندنا هنا في موريتانيا أو قبل منتصف الليل، فيجب علينا إذا عرضنا الصيام أن نصوم معهم في نفس الوقت الذي صاموا فيه، وأن نفطر معهم في الوقت الذي فيه، وهم يفطرون عند الظهر عندنا هنا في موريتانيا، فحينئذ فرق التوقيت معتبر، فعلى أساسه أيضا يكون فرق الرؤية.
جميل، اسمحوا لنا شيخنا أن نفسح المجال للسادة المتابعين، بإمكانكم مشاهدينا الكرام الاتصال بنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما بإمكانكم ترك تعليقاتكم أيضا في البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية، نرجو منكم أيضا مشاركة البث ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين، يعني هناك تقطع في الصوت لكن المعلومة تصل واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وننتظر كل تعليقاتكم وأسئلتكم اطرحها على فضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو فيما يتعلق بالعيد وأحكامه، فيما يتعلق بالأيام المباركة التي نمر بها أو في غيرها من أحكام تودون السؤال عنها. شيخنا عبد الله يسأل: هل يمكن أن أتزوج من فتاة قالت أمها أنها أرضعتني ولا تتذكر تاريخ الرضاعات ولا عددها ولم يكن معها شاهد، وهل يشترط معرفة يوم الرضاعة وساعتها؟
نعم، يجوز له أن يتزوجها، لأن هذا الرضاع لم يثبت، فالرضاع إنما يثبت عند الحنفية بشهادة عدنين أو عدن وامرأتين، وعند الشافعية إنما يثبت بشهادة 4 نسوة من أهل العدالة، وعند المالكية إنما يثبت بشهادة امرأتين تحققت الشهادة، وعند الحنابلة يثبت بشهادة المرأة الواحدة، وهذا الخبر ليس شهادة، لأن الشهادة بشرطها العلم، كما قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه المرأة لم تتذكر اليوم ولا الساعة ولا الوقت، فهذا ليس شهادة، وإنما هو مجرد توهم من أنها أرضعت هذا الولد. فإذا كانت أمه هو تنفي ذلك، أو كان من حوله من النساء ينفين ذلك، فلا اعتبار لشهادة هذه المرأة. نعم.
فيما يتعلق بسؤال آخر أيضا، هناك تسجيل صوتي نريد أن نسمعه، بونا من موريتانيا، نستمع إليه ثم تتفضلون بالإجابة.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، كيف حالكم؟ أحبكم في الله. عندي سؤال، هو هل يجوز لي من عليه أيام من رمضان أن يصوم يوم عرفة تطوعا؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله بكم وشكر الله لكم. تفضلوا شيخنا، فيما يتعلق بصيام من كان عليه أيام من رمضان، هل يجوز له يوم عرفة تطوعا؟
الراجح أن من عليه القضاء يمكن أن يتطوع إذا كان سيقضي فيما بعد، فيمكن أن يتطوع، كما يمكن أن يقضي، أن يصوم 6 شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، فكذلك يمكن أن يتطوع بصيام هذه الأيام أو بصيام يوم عرفة ويقضي بعد ذلك، فالوقت ما زال متسعا للقضاء. أما إذا كان يسأل عن الأجر الذي يحصل بصيام يوم عرفة إذا كان قضاء، فالجواب أنه يحصل له أجر ذلك، فيكون حينئذ قاضيا به، ومع ذلك يحصل له تكفير ذنوب سنتين حتى ولو صامه قضاء.
جميل. معنا اتصال هاتفي، محمد من سوريا. السلام عليكم أخي محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، أهلا ومرحبا، جزاك الله خيرا.
أطلب نصيحتك دعاء.
تفضلوا.
وفقكم الله ونصركم وقبل.
أعرف شخصا متكبرا مشهورا بالمعصية، فهل يعد من الغيبة أن أتكلم عن الناس؟
مشهورا بالمعصية؟ مشهورا بالمعصية، لو تعيدوا لأنه في تقطع في الصوت على ما يبدو.
شخصا متكبرا مشهور بالمعصية، فهل يعد من الغيبة أن أتكلم عن الناس؟
جميل.
السؤال الثاني، ما الدليل على أن تعلم اللغات من فروض الكفاية؟
ما الدليل على أن تعلم لغات من فروض الكفاية؟ جزاك الله خيرا، شكر الله لك، ويعني الآن تسمع الإجابة من شيخنا إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد. شيخنا، فيما يتعلق هنا بشخص مشهور يعني متكبر ومشهورا عنه المعصية، هل من الغيبة أن يتكلم عليه؟
من يتكلم مع غيره ممن هو عالم بذلك فليس ذلك غيبة، كما يقول الفقهاء: ليس من الغيبة ذكر اثنين ما علما من رين حاوي رين. إذا كان هو مشهورا بذلك فلا غيبة له في ذلك، فيما اشتهر فيه بالفسق وجاهر به. أما ما كان يكتمه هو من فسقه فليس له أن يشيعه ولا أن يخبر به غيره.
حديث عن الشخصيات العامة في هذا السياق، هذا السؤال لم يطرحه وأطرحه عليكم، فيما يتعلق بهذا السياق الشخصيات العامة بالنسبة لربما السياسيين أو الشخصيات المشهورة الذين يشتهر عنهم هذا الشيء، يدخل في نفس الإطار؟
نعم، إذا أعلنوا ما أعلنوه من الفجور والفسق لا غيبة لهم فيه، وما أسروه وكتموه يكون داخلا في نطاق الغيبة.
طيب، السؤال الآخر يعني كان فيما يتعلق هنا بفروض الكفاية وتعلم اللغات، ما الدليل على ذلك بأنه من فروض الكفاية؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، وقال: إني لا آمنهم على القرآن، فلم يأمر بها جميع الصحابة، وإنما أمر بها رجلا واحدا منهم، وفرض الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الآخرين، فأصبح ذلك فرض الكفاية. نعم.
نعم، معنا اتصال هاتفي من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، السلام عليكم. من معنا؟ الأستاذ عبد الرزاق، حياك الله، تسمعني؟ طيب، إذن لا يسمعني على ما يبدو الأستاذ عبد الرزاق. هناك أسئلة على الفيسبوك كثيرة، أحاول أن يعني أطرحها سريعا. هل يجوز لمن يريد أن يضحي حلق شعره وأظافره؟
أخرج مسلم في الصحيح وغيره كذلك عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فإذا أهل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يذبح أضحيته. فجمهور أهل العلم رأوا أن هذا الحديث كراهة، أن النهي على الكراهة أنه يكره الإنسان أن يأخذ من شعره وأظافره إذا كان سيضحي. وذهب آخرون إلى عدم الأخذ بذلك، عدم الكراهة، واستدلوا بحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وفتلت عائشة القلائد بيدها فأرسل الهدي إلى مكة ولم يحرم عليه شيء مما كان حلالا له. وهذا الحديث عام والآخر خاص فلا تعارض بينهما، والذين يرون التعارض يأخذون يظنون أن حديث عائشة رضي الله عنها أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل له كل شيء ومن ذلك من الشعر والأظافر. والجواب أنه لا منافة بينهما من وجهين. الوجه الأول أن مقصود عائشة رضي الله عنها بما أنه لم يحرم عليه شيء مما كان حلالا عليه، أي ما يتعلق بالنساء والطيب ونحو ذلك مما يحرم على المحرم. وأما حديث أم سلمة فإنه نهي خاص من النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من الشعر والأظافر، ولم ينهى عن مس النساء، ولم ينهى عن الطيب، ولم ينهى عن إزالة الوسخ والتفث وغير ذلك مما يحرم على الحاج على المحرم. فاختص ذلك بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون النهي على وجه الكراهة.
نعم. معنا محمد من موريتانيا. السلام عليكم أخي محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
كيف حالك؟
يا حياكم الله.
أولا أطلب من الشيخ الدعاء عندي سؤال ما يتعلق بالاختلاف في الرؤية بين البلدان.
نعم.
إذا كان يوم عرفة هو يوم العيد بالنسبة لبلد آخر، ماذا نفعل؟ نحن مثلا رؤيتنا في موريتانيا تتأخر يوم عن رؤيتي بلاد الحرمين.
نعم.
هل نصوم اليوم العاشر اليوم التاسع بالنسبة لنا وهو يوم عرفة ويوم العيد بالنسبة للسعودية؟
طيب، أجاب الشيخ على هذا السؤال. أجاب الشيخ على هذا السؤال، نختصره لكم إن شاء الله بكلمتين. تفضلوا شيخنا لو نصل له حتى يسمع الإجابة.
نعم، تصومون يوم التاسع عندكم في المكان الذي أنتم فيه، في العبرة بالمكان الذي أنت فيه. وحين تصوموا يوم عرفة وهو يوم السبت عندك فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا أخي محمد لاتصالك وتواصلك. عبد الله يسأل: ما حكم الخرز الذي يوضع على رأس العروس؟
فلا حرج فيه، بل هو من الزينة المطلوبة، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم رعاثا لابنتي أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وقد كان أوصى بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلية والخرزة الذي يجعله على الرأس.
حكم إعادة تأجير محل تجاري في أمريكا لشخص سيقوم بفتحه أو بفتح فيه محل لتجارة السجائر الإلكترونية وما شابه.
إذا كان الإنسان يملك غلة محل فليس له أن يستأجره ليستعمله في الحرام، ولكن يستأجره لغيره، فإن استئجاره لمن يجعله متجرا لأمر محرم داخل في التعاون على الإثم والعدوان. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله.
أكليف محمد ليسأل شيخنا حفظكم الله: هل سبق أن أفتيتم أن القراءة من المصحف أو المصحف من الهاتف لا يؤجر عليه؟ وسؤال الثاني: تصوم يوم السبت يوم الحج الأكبر عند السعودية؟ فيما يتعلق بهذين طرحنا الثاني، ماذا عن الأول؟ هل سبق لكم أن أفتيتم أن القراءة من الجوال للمصحف الشريف لا أجر عليها؟
أبدا ما سبق أن أفتيت بذلك، ولا يمكن أن أفتي به. فقراءة المصحف المصحف المقصود به ما كان مكتوبا بالرسم العربي بأي وجه، سواء كان كتابة إلكترونية أو كان كتابة مباشرة فلا فرق، أو كان في لوح أو ورقة أو أي شيء. نعم.
معنى اتصال هاتفي. إيه تفضلوا شيخ.
في العهد ما كان القرآن يكتب على اللخاف والجلود والصعب النخل والألواح والصخر، فيكون مختصا بالمكتوب في الأوراق. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأخت فاطمة من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. جزاكم
الله مرحبا، حياكم الله، تفضلوا.
سؤالي حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال ومسح الجوال بدون وضوء.
حكم قراءة القرآن من الموبايل
ومسح الجوال بدون وضوء.
مس الجوال بدون وضوء. طيب، يبدو أنه يعني شيخنا يبدو أن هناك من يعني نقل عنكم هذا الأمر، فالأسئلة في هذا الإطار يبدو أنها متكررة أيضا عن حكم قراءة القرآن من الموبايل، وفيما يتعلق بشق آخر لم نجب عليه، مس الجوال إذا كان فيه مصحفا بدون وضوء.
نعم، إذا كانت الطهارة الصغرى، إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، فيجوز له أن يقرأ القرآن من المصحف الذي في الجوال بدون وضوء، وكذلك إذا كانت المرأة حائضا فيجوز لها أن تقرأه بدون طهارة، ويجوز لها أن تمس الجوال وتقلب الصفحات بإصبعها فلا حرج في ذلك. أما الجنب فإن رفع مانعه في يده فهو الذي لا يجوز له ذلك. الجنب يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يقرأ القرآن، وحتى أن يقرأه من حفظه، فليس له أن يقرأ من حفظه إلا آيات التعوذ أو آية الاستدلال أو نحو ذلك. أما قراءة القرآن من الجوال أو من المصحف فلا تحل للجنب لأن رفع مانعه في يده، بخلاف الحائض فرفع مانعها ليس في يدها، فإنها لا تستطيع أن ترفع مانعها، وإنما يرفعه الله في وقت محدد، فلذلك يجوز لها أن تقرأ في الجزء، وهذا الجزء مثله أيضا قراءة المصحف الكامل في الهاتف، لأنها لا تستطيع أن تعرض فيه إلا صفحة واحدة ثم تغيرها إلى صفحة أخرى بليلة عنها.
خالد يسأل: شخص يستعمل قطرة العين طوال العام في رمضان وفي غيره، هل تفطر إذا أحس بها في حلقه، وماذا يفعل؟ قطرة العين
إذا ذاق طعم هذه القطرة في حلقه فعليه أن يمجه ويبسطه وأن لا يبتلعه، فإن تعمد ابتلاعه فإن كثيرا من العلم يرون بطلان الصوم بذلك، وإن لم يتعمد ابتلاعه وإنه ابتلع ازداراد منه شيئا من غير قصد أو من غير إمكان طرحه فلا يبطل ذلك صومه.
خالد السديري يسأل: ما رأي شيخنا في مسألة شراء الأضاحي وزنا؟ هل القول بعدم الجواز للغرر والجهالة أقوى أم القول بالجواز وجيه، لأن ثمن الكيلو في شراء الأضحية يكون مخفضا وعليه تنتفي شبهة الجهالة؟
هي في الواقع ليس شراء بالوزن فقط، بل أنت تراها والأضحية أمامك وقد رأيتها فيجوز لك شراؤها، أما كون البائع يشترط أن يزيلها على الميزان هذا الوزن لا أثر له، لأنك أنت تشتري هذه الأضحية بذاتها وبعينها وهي بين يديك تراها، فأنت رضيتها وقد رأيت أنها بالغة للسن المطلوبة وأنها خالية من العيوب فاشتريتها بالرؤية. وأما ما يتعلق بكون البائع يفاضل بين شياهه بحسب الوزن فهذا لا أثر له في الحكم الشرعي في ذلك.
طيب، سمير يسأل على الواتساب يقول: استأجرني صاحب شركة لأقوم بعمل ما، واتفقنا على هذا العمل والأجرة وكل شيء بوقت معين، فأنهيت العمل قبل الوقت المقرر، هل يجوز لصاحب الشركة أن يكلفني بعمل آخر لم نتفق عليه ضمن الوقت المتبقي؟
بالنسبة للإجارة تنقسم إلى قسمين: إلى إجارة محددة بوقت كإجارة بشهر أو بأسبوع أو بيوم، وهذه يجب على الإنسان فيها أن يمكن من العمل الذي طلب منه في هذا الوقت الذي أخذ منه، وإلى إجارة مقيدة بعمل، فإذا أنجز ذلك العمل انتهى العقد. فإذا كان التعاقد بينهما على أساس الوقت فغلته في هذا الشهر لصاحب الشركة، وإذا أكمل ذلك العمل الذي طلب منه يطلب منه عملا آخر، وهكذا حتى يكمل الوقت الذي بينهما. أما إذا كانت تجارته في الأصل والأساس على إنجاز عمل فقط وأنجزه، وحينئذ هي غير مرتبطة بزمان، فلا يمكن أن يكلفه بغير ذلك العمل إلا بعقد جديد.
طيب جميل، معنا اتصال هاتفي. الأخ عبد الرزاق عاد معنا على ما يبدو من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الرزاق،
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا ومرحبا.
وإياك، ربي يحفظك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
من فضلك أريد أن أذكر الشيخ بالطلب الذي طلبته في حصص ماضية،
وهو
الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والطلب الثاني هو قراءة سورة البقرة، يعني بنية تحسين البيوت برقية للبيوت.
نعم
نعم. والسؤال الأول من فضلك،
تفضل.
الأحاديث الطب النبوية، يا ريت الشيخ لو ذكرنا بعضها.
أحاديث الطب النبوية هذه تحتاج إلى تخصيص حلقة شيخي.
يا ريت بعض يعني.
طيب أبشروا، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. تفضلوا شيخنا فيما يتعلق بطلبين له، رقية للبيوت والوضوء.
الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أحاديث كثيرة، منها أنه توضأ مرة مرة، وأنه توضأ مرتين مرتين، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وبعضها يجمع بين ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه أولا، ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويستنثر، ويغسل وجهه ويعمم غسله، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ويده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم يمسح رأسه. وهذا المسح ورد فيه هيئات، منها أن يبدأ بمقدمته فينتهي إلى آخره، ثم يعود بهما إلى المقدمة، ومنها أن يبدأ من وسط رأسه فيذهب بذلك إلى قفاه، ثم يعود إلى مقدم رأسه، ثم يعود إلى وسط رأسه. وبعضها أنه مسح على الناصية وأكمل على الإمامة إلى آخره. وكذلك مسح الأذنين، فالأذنان من الرأس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وكذلك كان يغسل رجله اليمنى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، واختلف هل غسلها بالتثليث أو بالإنقاء فقط، وكذلك يغسل بعضها رجله اليسرى. هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وهو بهيئات متعددة، ومنها إسباغ الوضوء، ومنها تخفيفه، وكل ذلك ثبت عنه في بحسب الوقت. فمثلا وضوءه عندما بال ليلة نفره من عرفة إلى مزدلفة في الشعب كان وضوءا خفيفا ولم يسبغه، فلما نزل بمزدلفة أسبغ الوضوء. وكذلك وضوءه لقيام الليل كما في حديث ابن عباس، ليلة بات عند ميمونة أم المؤمنين.
نعم.
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا بخفيف، وهو عمر ويقلب. عمر هو عمر بن دينار، هذا الحديث عن ابن عباس، وقد رواه عنه عمر بن دينار بن الكريب. وعمر بن دينار قال يخففه عمر ويقلله، أي الوضوء خفيف قليل، فخفيف من ناحية الكيف وقليل من ناحية الكم. وحديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني يراجع على الشيخ الرزاق معنا في شرح كتاب التقريب.
نعم.
للحافي العراقي رحمه الله، فأشرح الله.
طيب ممكن نجد مقطع مصور للشيخ الددو، يعني تعليمي لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في قادم الأيام.
لما أفعله بعض الأمانة في المستقبل، لأنه هيئات مختلفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليست هيئة واحدة.
جميل. طيب فيما يتعلق برقية البيوت أيضا هي من أحد طلباته، أحاديث الطب النبوي، وربما
الرقية المطلوبة في البيوت هي قراءة البقرة، فإن الشيطان ينفر أو يفر من البيت الذي تقرأ به سورة البقرة. فإذا كان الإنسان من لقراءة سورة البقرة ويحسنها ويتدبرها ويتفهمها يكون ذلك فعلا رقية طاردة للشيطان. أما إذا كان الإنسان لا يفقه القراءة أو لا يتقنها أو لا يفهم المعاني ولا يتدبرها أو كان لديه نقص في ذلك، فليأخذ قارئا متقنا لذلك يقرأ له في بيته فيكون ذلك طردا للشيطان. وأما قراءة القراء مثلا المسجلة فأيضا لا شك أن هذا ينفع، وإن كان ليس رقية مخصوصة للبيوت لكنه ينفع. فإذا فتح قارئا مشهورا مثلا محققا مدققا كالحصي مثلا أو غيره من القراء المعروفين بإتقان القراءة، فقرأ فتح تسجيله لقراءة سورة البقرة في بيته فذلك إن شاء الله تعالى طارد للشياطين.
جميل. نعم. فيما يتعلق بأحاديث الطب النبوي،
هي أحاديث كثيرة جدا وألف فيها ابن القيم رحمه الله كتابا، ولكن مدارها على ثلاثة هي التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشفية أمتي في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجب أو لسعة من نار وما أحب أن أكتوي، أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. فهذه هي وصول الأدوية النبوية: شربة من عسل، الله يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج كل مريض بالبطن بالعسل فيأمره أن يشرب. قد جاءه رجل فأخبر أن أخاه يسترسل عليه داء البطن فقال اسقه عسلا فسقاه ورجع فقال لم ينتفع به، فقال صدق الله كذب بطن أخيك اسقه عسلا. وفي المرة الثالثة برئ المريض. وكذلك الحجامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها وكان يحتجم، وقد حجمه أبو طيبة الحجام فأعطاه صاع من التمر. والحجامة لها مواضع في البدن مفيدة كالصدغين وكمؤخرة الرأس وكالكاهل وغير ذلك من الأماكن الحجامة المعروفة. وأما الكية من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما يحب الكوية، ولكنه بين أنها من أشفية هذه الأمة وأنها شفاء لبعض الأمراض، وإن كانت هي آخر الدواء كي، فهي شفاء لبعض الأمراض وهي آخر ما ينفع على جبيه.
جميل. معنى تقلت فيه
بعض الناس بالضاد بالحناء للرجلين، و كذلك بعض الأدوية الأخرى التي هي معروفة عود القسط الهندي، وهو عود القسط أيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العلاج به، وكذلك الحبة السوداء التي هي شفاء من كل داء إلا السام والسام والموت، وكذلك التصبح على سبع تمرات من هذه التمرة العجوة فإنه.
طيب بالنسبة للركبتين، هذا سؤال وارد الآن على الفيسبوك حتى لا نتجاوزه، بالنسبة للركبتين هل هناك دواء مخصص؟
نعم، بالنسبة للكي في الركبتين معروف، وكذلك الحجامة فيهما، وبحسب نوع المرض ليس واحدا، ولذلك لا يمكن أن يكون دواء واحد لجميع الأمراض. فالركبتان قد يكون فيهما احتكاك، وقد يكون فيهما خشونة، وقد يكون فيهما روماتيزم بأحد أنواعه الكثيرة، فلا يمكن أن يكون دواء ذلك شيئا واحدا. فكل داء له دواء،
ولابد من العودة إلى المختصين، هذا شرعنا.
طبعا لابد من العودة إلى المختصين، لكن أقصد هو لو أن الإنسان لم يجد مختصا فتعالج ببعض هذه الأدوية التي ثبتت في أشياء محددة ك الصداع وألم الضرسي ونحو ذلك، الحجامة التي فيها واضحة فيها شفاء لذلك، وكذلك اجتماع السوائل والورم في الرجلين أو في الركبتين، فالحجامة نافعة في ذلك.
جزاكم الله خيرا. أم أحمد من سوريا معنا اتصال هاتفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، أطلنا عليكم، تفضلوا.
لا مشكلة. السؤال
معذرة الصوت مرة أخرى.
هل يشترط للتوب شخصي واستحلاله؟
هل يشترط
للتوبة من الغيبة.
للتوبة من الغيبة.
إعلام الشخص واستحلاله.
إعلام الشخص واستحلاله.
واستحلاله.
تمام.
والله خيرا.
جزاكم الله خيرا. تفضلوا شيخنا.
نعم، بالنسبة لحقوق الآدميين، التوبة منها تقتضي استحلالهم منها أو قضاءهم إذا كان الإنسان يعلم أنهم لن يحللوه أو أنهم سيغضبون إذا ذكر لهم ذلك، فيدعو لهم دعاء كثيرا ويتصدق عنهم حتى يعلم أنه قد جازاهم، لأن التوبة لها شروط، منها الإقلاع، وهذا قيل هو حقيقة التوبة، ومنها العزم أن لا يعود، ومنها خروج من الجهل إن كان متلبسا به، ومنها تدارك الممكن من ذلك. وقد نظمها السيوطي رحمه الله فقال: وتوبة من كل ذنب يشترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم، وشرطها الإقلاع والعزم السنيء أن لا يعود والدراك الممكن. والمعاصي التي يتاب منها ثلاثة: النوع الأول الشرك بالله، وهذا لا يغفر إلا بالتوبة، فمن أشرك بالله لا يمكن أن يغفر الله له إلا إذا تاب، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما مع التوبة فقد قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذلك التوبة، لأنه قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمقصود بالانتهاء هنا التوبة. والذنب الثاني هو حقوق العباد، وهي لا تترك، لأن الله غني عن حقوقه والعباد مفتقرون إلى حقوقهم.
نعم.
فلا بد من مسامحتهم أو تحليلهم من ذلك، أو تحليل ورثتهم إذا كانوا ماتوا، أو إعطائهم مقابلا عن ذلك. والذنب الثالث هو ذنب الله، ذنب المعصية التي هي من حق الله المحض، كترك الصلاة أو الطهارة أو تقصير شيء من حقوق الله المحضة، فهذا التوبة فيه بالندم إلى الله سبحانه وتعالى وقضاء ما فات منه مما يمكن قضاءه إلى آخر.
نعم. هناك سؤال من نور الدين يقول: هل أكل الثوم يعد من الرخص في عدم الذهاب للمسجد والالتحاق بصلاة الجمعة أفيدونا بارك الله فيكم؟
نعم، إذا كان ذلك الثوم الذي أكله ترك رائحة كريهة فيه ولم يستطع إزالتها، أما إن كان يأكل الثوم من أجل أن يتخلف عن المسجد فلا يحل له ذلك، وإن كان يأكل الثوم لحاجة ويستطيع إزالة رائحته بمزيلات معروفة وبالسواك والتطيب فلا يكون عذرا حينئذ للتخلف عن الجمعة ولا الجماعة، وإنما يكون عذرا في حق من بقيت فيه رائحة الثوم وأصبحت مؤذية للناس ولا يستطيع إزالتها.
يعني من يأكل الفول يوم الجمعة صباحا ويريد يعني أن يذهب إلى المسجد ووجد رائحة لا يستطيع إزالتها فلا يذهب إلى الصلاة، له رخصة في ذلك؟
إذا كان سيؤذي الناس بذلك.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. ومحله إذا لم يكن حول المسجد أماكن مخصصة للمصلين في مثل هذه الحالات، لأن بعض المساجد يكون فيها أطراف وأماكن وحتى ساحات أو قاعات خارجية يمكن أن يصلي فيها أصحاب الأعذار الذين يؤذون الناس كالحرفيين والمهنيين الذين ثيابهم متسخة ونحو ذلك. نعم.
سؤال آخر: كيف نحصن إسلامنا عند الموت، لأنه قد قيل أن أكثر الناس يكفروا في تلك اللحظة؟ سؤال يعني غاية في الأهمية.
ليس أكثر الناس، بل أكثر الناس هم المؤمنون الذين يثبتهم الله. الله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وحسن الخاتمة له أسباب متعددة، منها ملازمة القرآن فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ومن تمسك به عصي، ومنها ملازمة الجماعة، لأن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومنها الصدقة، هي تثبيت وإطفاء للخطيئة. ومنها الدعاء بحسن الخاتمة جالب لذلك، فإن الله يقول ادعوني أستجب لكم، فمن كان يدعو الله بأن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وأمين يحسن الله خاتمته فإن الله يستجيب دعاء. نعم.
سؤال من البراء، السؤال هل صيام يوم عرفة هو مختص بالزمان أو المكان؟
سبق أن بينا ذلك وأنه زمان، وأن الزمان هو المكان، هو الزمان الذي هو اليوم التاسع من ذي الحجة في المكان الذي أنت فيه. فهو يريد أن يصوم مع أهل مكة مثلا، لو كان يريد الصيام معهم فإن يوم عرفة عندهم يبدأ قبل بدئه في المكان الذي هو فيه وينتهي أيضا قبل نهايته، ولا يمكن أن يصوم معهم ابتداء ولا أن يفطر معهم انتهاء. نعم. لاختلاف التوقيت. نعم.
سؤال آخر، لدي دخل من جراء تجارة المواد المحرمة في الإسلام ولكن في الغرب، هل التبرع بها لطلاب العلم أو المساجد هناك، هل أتبرع بها أو أتركها نهائيا؟
لا يتركها، بل هذا المال يصرف في وجوه بيت المال، فيتبرع بها أو أقصد يقدمها لأهل أهلنا في القدس أو المحاصرين في غزة أو المحتاجين في الصومال أو في أي مكان أهله يشهدون مجاعة أو هم محتاجون إليها، فيقدمها إليهم. وإذا كان هو محتاجا إليها فليدعو عدلين من المسلمين وليشهدهما على ما عنده من المال الحرام، ويطلب منهما أن يقرضاه ما يحتاج إليه من ذلك، فيتفقان معه على أن يسلم إليهما شهريا مبلغا قدره كذا وكذا من هذا المبلغ، ويصرفانه في مصاريف بيت المال.
نعم. نعم. هل صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة أم؟
هذا الحديث حسن، وقد أخذه الحنابلة والشافعي في توريث ذوي الأرحام وعملوا به، إذا رأوا أن الخالة ترث إذا لم يكن الإنسان وارث من الذين حدد الله ميراثهم في القرآن. نعم.
هل يجوز القرض من البنك وصفة استرجاع القرض أن صاحبه يأخذ من البنك كل شهر مبلغا من راتبه، هل يجوز هذا؟ والسلام عليكم.
إذا كان القرض بزيادة يأخذ منك البنك زيادة يقتطعها فلا يجوز لك ذلك، لأنه ربا، فكل قرض بزيادة ربا. وإذا كان القرض من غير زيادة فلا حرج في ذلك، إذا كان يقدم لك راتبا ثم يستخلص ويقطع من كل شهر مبلغ حتى يأخذ المال الذي أعطاك ولا يزيد عليه فلا حرج في ذلك.
امرأة تسأل عن حكم رفع الصوت على الزوج، وهل هذا يعد عقوقا له، وتطلب منكم الدعاء لها ولأبنائها ولابنتها التي ليست بصحتها العقلية الكاملة.
لم أسمع الشيخ.
امرأة تسأل عن حكم رفع الصوت على الزوج، وهل هذا يعد عقوقا له للزوج، وأيضا تطلب الدعاء لكم ولابنتها.
نعم، بالنسبة لرفع الصوت على الزوج وإيذائه مخالف لأمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إليه فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فالصاحب بالجنب هو الزوج، فلا يحل إيذاؤه، أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليه، والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمر أن أحدنا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا مقتضي لتمام بره والإحسان إليه، فيكون ذلك مثل بر الوالدين، وقد قال أهل العلم بر الزوج أكد من بر الوالدين، ذلك أن للزوج من الحقوق ما يجوز للوالدين. أسأل الله أن يشفي ابنتها ويمتعها بعقلها وقدرها.
آمين، اللهم آمين. سؤال آخر أيضا من بريكي نور الدين أبو يوسف يقول السلام عليكم، قل لنا قولا فصلا في حكم الموعظة عقب دفن الميت، وما حكم من يثير أثناء الدعاء للميت ضجة لمنع هذه الموعظة؟
ثبت في الصحيح أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات المغيرة بن شعبة وهو أمير الكوفة قام في الناس خطيبا فقال أيها الناس وعليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير ثم يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبايعه على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. ثم استغفر ونزل. فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهز فرصة اجتماع الناس عند الجنازة لموعظتهم وتذكيرهم ففعل ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد والحديث في الصحيح وتناقلته الأمة ولم ينكر أحد قط من الأئمة المجتهدين في أي عصر من العصور.
معنا آخر اتصال هاتفي في الحلقة قبل أن نختمها. يوسف من بريطانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل أخي.
سؤال فضيلتي.
تفضل.
هناك من يحذر من مخالطة أهل البدع ويشدد في ذلك حتى إلى مكة الغربية ويحتج بالإمام أحمد في ذلك.
نعم.
هل يجوز مخالطتهم والدعوة معهم نظرا للمصلحة أم لا يجوز؟
طيب من يحكم المصلحة هنا؟ يعني إذا سألتك عن هذا الأمر.
لا، مثلا المصلحة في الدعوة، اجتماع الدعوة لغير مسلمين، يعني طيب. هناك من يحذر من الاختلاط معهم.
طيب جميل جميل، جزاك الله خيرا. تفضلوا شيخنا فيما يتعلق بأهل البدع والدعوة. نعم،
ما سمعت سؤاله.
أهل البدع والاختلاط بهم وربما الطريق الأمثل للدعوة معهم، هل بادئ الأمر من الممكن أن يتخذ سلوك معادي من قبل يعني غير أهل البدع يعني وتقديم ربما مصلحة دعوية هنا في هذا الإطار، مصلحة دعوية ربما يعني قد يكون هناك أهل بدع يؤثرون على المجتمع المسلم أو يؤثرون أيضا على المجتمع الغربي، ما هو الطريق الأمثل لذلك لحل هذا الموضوع؟
قد ذكرنا من قبل تحديد البدع وبيان أنها ليست على درجة واحدة، فمنها البدع المكفرة ومنها البدع التي دون ذلك، والبدع منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بالعبادة، قسمناها ذلك تقسيما من قبل. فإذا كان الإنسان وقع في بدعة فليس معنى ذلك أنه مبتدع حتى يعرف هل هو فعلا قصد الابتداع وقصد المبالغة في تعبد الله بأمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فيكون حينئذ مبتدعا. أما إذا كان اجتهد وظن أن هذا سنة أو قلد فيه أو نحو ذلك فلا يكون هو مبتدعا. فالابتداء تبديل الأشخاص له شروط كشروط التكفير، فلا بد من تحقق تلك الشروط، وما لم تتحقق فلا يحكم على إنسان بأنه مبتدع حينئذ. أما مخالطة الشخص المعروف بالبدعة ومجالسته، فإذا قصد بذلك التأثير عليه ورده عن بدعته أو لم يرجى رده عن بدعته ولكنه كان جارا أو مخالطا للإنسان أو مصاحبا له، فلا حرج في ذلك، وقد كان كثير من السلف يخالطون عددا من الذين لهم بدع. فالبخاري روى في صحيحه حديث عمران بن حطان وروى عن عبيد الله بن موسى، وعمران بن حطان خارجي من الحرورية، وعبيد الله بن موسى كان شيعيا، وكذلك ما يذكر عن هشام الدستوائي من أنه كان مرجئا وقد روى عنه شيخان في الصحيحين. والمخالطة بحسب حال المخالط، فإذا كانت إقرارا للإنسان على بدعته وفجوره لا تحل في وقت ارتكابه لهذا الجرم، لأن الله قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال أيضا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا الحكم معين بغاية وهي ما بعد حتى، فإذا خاضوا في حديث غيره فلا حرج. وقد ذكر ابن حزم أن عددا من أئمة أهل السنة كانوا يخالطون عددا من أئمة أهل البدعة وكانوا جيرانهم، وذكر أمثلة متعددة، ذكر منها السفر بالحج إلى الحج وأنهما لم يتحارجا، وذكر الجوار مدة طويلة، وذكر أن بعضهم توفيت أمه، الفضل الرقاشي هو من أئمة المعتزلة، توفيت أمه فدعا للصلاة عليها المنصور بن المعتمر أو المعتمر أباه، هو من أئمة أهل السنة. فهذا النوع من المخالطة بالجوار والتي هي أحسن لا إشكال فيه.
جزاكم الله خيرا فضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن ددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، نلتقي على خير إن شاء الله دائما وأبدا
إن شاء الله. أكرمكم الله ووفقكم، عيدا سعيدا حميدا، تقبل الله منكم.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ليتفقهوا في الدين، على أمل أن نلتقي بكم مجددا. هو فاتح حبابة يحييكم في أمان الله.
قلب سليم وقول حسن وقول حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم مرحبا في هذه الحلقة الجديدة في هذا المحور الثاني أو الأصل الثاني من أصول الإيمان الستة التي ثبتت في الحديث الصحيح، حديث جبريل الطويل الذي حكاه عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري، حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، وأخذ يسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان إلى آخر الحديث. فلما سأله عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتحدثنا في اللقاءات الماضية عن الإيمان بالله، وها نحن قد جئنا إلى الأصل الثاني، الإيمان بملائكته. بل نص القرآن جعلها الأصل.